السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد. سورة العصر من السور المكية كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذا حكى ذلك القول جمهور المفسرين. فالصحيح أنها مكية، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها مدنية كما هو قول بعض التابعين وبعض المفسرين، لكن قال الجمهور أنها مكية. قال تعالى: والعصر. يقسم الله عز وجل في هذه السورة الكريمة بالعصر. اختلف العلماء في المواد بالعصر على عدة أقوال، منها أن الله عز وجل أقسم بصلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويروى في بعض الأحاديث: حافظوا على الصلاة. وقد صح الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الصلاة الوسطى، والوسطى بمعنى الفضلى، هي صلاة العصر. قال تعالى: قال تعالى: والعصر. نعم، يعني قد تكلمنا من ذي سابق أن سور القرآن لها مميزات، وأن القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني، وأن أغلب تقريرات القرآن المكي نتكلم فيه عن مسائل العقيدة وعن تقرير العقيدة ونحو ذلك. ربنا يحفظك يا أبو إسحاق، ربنا يحفظك يا أعانكم الله وشفاك الله وعزل وفاك. وأما السور المدنية فهي تمتلئ بالأحكام ونحو ذلك، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وهذا هو قول جمهور المفسرين أيضا أن السور مدنية. وجزاك الله خيرا على أن ما اشتريت عليه من أحكام يدل على أنها سورة مدنية، وجزاك الله خيرا. فقال بعض المفسرين أن الله عز وجل أقسم بالعصر، والمراد بالعصر هو صلاة العصر. أعانكم الله عز وجل، ربنا يحفظك يا شيخ. وأما المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة، كما أن المقصود بالصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. وذكر نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطئ أهله وماله، كأنه غاب عن الأهل وغاب عن المال، كأنه فقد أهله وماله. وكذلك قول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث بويدة بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بقول الله عز وجل والعصر أن المراد بذلك يعني صلاة العصر، بينما ذهب فريق آخر إلى أن المراد بالعصر الدهر يعني الزمن. وقال بعض العلماء أو بعض المفسرين أن الله عز وجل سمى الدهر بذلك لأنه أبو العجب، وذلك لتقلب وذلك لتقلب أحوال الناس فيه، فالناس يتقلبون في الدهر. ولا يجوز سب الظهر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وليس معنى ذلك أن من أسماء الله أنه يسمى بالدهر، لكن هو نهى عن سب الدهر، لأن الدهر هو محل الحوادث والوقائع، وذلك كائن وقائم بقدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى، فلا يصح لإنسان أن يسب الدهر، وذلك لأنه ما من شيء واقع إلا بقوة الله عز وجل وبإرادته سبحانه وتعالى. وكما قيل أو قال القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وعليك الصلاة والسلام. فالإنسان لا يحل له أن يسب الدهر. قال تعالى: والعصر. فقال فريق من العلماء أن المراد بالعصر الدهر، وقيل المراد بالعصر وقت العصر، وقيل ما بين الزوال والغروب، وهو معنى قريب، وقريب منه أيضا ما قاله بعض المفسرين أن المراد بذلك العشي، والعشي يشمل كذلك آخر النهار. وقد قال بعض المفسرين أن المراد بالعصر يعني بذلك عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة، فيكون الله عز وجل كما أقسم ببلده الحرام، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فأقسم الله عز وجل ببلده، كما أقسم الله عز وجل بعمره، قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فكذلك هنا أقسم بالعصر الكائن فيه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكما قلنا إن الله عز وجل يقسم بما شاء، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله، ويقول القسم يعني من الله عز وجل على وجه التعظيم للمقسم عليه وإظهار فضيلة فيه، لكن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والعصر. قال تعالى: والعصر. والعصر يطلق أيضا ويراد به آخر النهار. العصر يطلق ويراد به آخر النهار. وقد ذكر العلماء وهنا لطيفة أن الناس ما بين سعيهم في الحياة الدنيا وإلى لقائهم لله عز وجل، يعني ما بين تقديم العمل والجزاء عليه بمثابة اليوم الذي يعيشه الإنسان، فإن أول النهار يكون العمل وآخر النهار يكون الجزاء. وقال بعضهم إن الله عز وجل في قسمه بقوله سبحانه وتعالى: والضحى، فأقسم بالضحى لأنه يكون أول النهار، ثم أقسم بالعصر والعصر آخر النهار. والإنسان الرابح هو من يعمل أول نهاره حتى يجاز آخره، فيكون الربح الجنة لمن عمل أول النهار، والخسران كل الخسران لمن ترك العمل. فمن أراد الجزاء آخر النهار وقد فرط فإن ذلك محل الخسران، وهذا معنى قول المفسرين ذكرته لكم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقد قال بعض العلماء وهذا إشارة إلى قرب عصر الدنيا، لأن الإنسان في عمره كأنه سيلاقي الله عز وجل في حياته، لابد أن يلاقي الله، فأقسم الله جل بذلك لإرشاد الإنسان وحتى ينتبه إلى أنه كلما وعليه صفات كلما أتى عليه يوم وانقضى ذلك اليوم وأتى عليه عصره فإنه كذلك ينقضي من يومه وينقضي من عمره الذي يعيشه حتى يلقى الله جل. فليحرص على تقديم الأعمال الصالحة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذا قال بعض العلماء والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر وعظم العصر ساعة من ساعات الوقت. وقد ذهب الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره أن المراد بالعصر بعد أن ذكر جملة من الأقوال التي أسندها رحمة الله تعالى عليه في تفسيره شيخ المفسرين وإمامهم ذكر أن المراد بالعصر العموم، فلما كان مراد الله عز وجل لما كان القول عاما فكل ما صح أن يندرج تحته فإنه يندرج. هذا حاصل كلام شيخ المفسرين الطبري رحمة الله تعالى عليه، واختار القول بالعموم فيشمل العصر كل عصر، يعني يصح جميع تلك الأقوال السابقة كلها تدخل تحت القسم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى عليه والعصر. وفي هذا إشارة إلى أن يغتنم الإنسان الوقت وأن يغتنم وقته ويحرص على وقته فلا يضيعه كما يضيع الناس أوقاتهم. ولله ذو القائل إذ يقول والوقت أسهل ما عليك بحفظه وهو أسهل ما عليك يضيعه. والوقت لابد أن يحرص عليه الإنسان، لأن الوقت هو عمر الإنسان، فإذا مضى وقته فقد مضى عمره، فلابد أن يحافظ على رأس ماله حتى يفوز ويربح بالجنة. ففي هذه الصورة إشارة إلى أن الرابح والفائز من ملك وقته وملك رأس عمره، والخاسر الذي ضيع وقته وضيع رأس عمره. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا جاءت محلاه بألف واللام، والألف واللام في المفرد وكذا في الجمع تدل على العموم، فيراد بذلك عموم الإنسان، يراد بذلك عموم الإنسان، فيكون قولنا نعم، وهي التي يعبر عنها العلماء بأنها الجنسية، فنقول أن قول الله جل إن الإنسان يعني يشمل عموم الإنسان. فإذا قلنا بذلك القول يقول إن الله عز وجل على بقوله يعني الإنسان يعني المؤمن والكافر أحد سواء. لكن يبقى هنا مسألة، ولأنه لا بد للإنسان أو الماضي في كتاب الله عز وجل أن ينظر إلى المعنى، لأنه ربما أن يكون ذلك صحيحا وربما لا يكون ذلك صحيحا. وكذلك إذا نظرنا في المعنى نفهم المراد بالاستثناء، إذا نظرنا في المعنى وعليك الصلاة وكاته، إذا نظرنا في المعنى نفهم المراد بالاستثناء. لأننا لو قلنا مثلا في قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، فقول الله عز وجل إن الإنسان ربما يشمل الإنسان المسلم والكافر على حد سواء، ولقائل أن يقول أن المراد لذلك كافر، ويكون لكل وجهته في تفسير الآية بعدها. وأيضا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا، فيصح أن يقال أن المراد بذلك عموم الإنسان، ويقول أن ذلك الأصل في خلق كل الناس إلا من سلمه الله عز وجل ورباه على الإيمان به سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقول الله عز وجل في تلك السورة، في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هل يعم بذلك الإنسان المسلم والكافر؟ فمن قال أن المراد بالإنسان على عمومه فلا بد أن يقول أن الاستثناء متصل، فيقول والإسلام متصل، لأن الإنسان إذا شمل المسلم والكافر فالمؤمنون يدخلون بلا شك في الإنسان. وأما من قال أن الإنسان يراد بالكافر وله وجهته، فنقول أن قوله إلا الذين آمنوا لا يصح حين ذاك إلا أن يكون استثناء منقطعا، والذي يعبر عنه بعض المفسرين بقولهم استثناء مفرغ من أعم الأحوال، استثناء مفرغ من أعم الأحوال. نعود ونقول أن قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر يحتمل أن يراد بذلك مطلق العموم، يعني عمر ذلك الإنسان المسلم والكافر، ويكون المراد بقوله إلا الذين آمنوا أن الذين آمنوا يكون ذلك على سبيل الاستثناء المتصل، يعني الذي هو من جملة المستثنى منه. أما إذا قلنا أن قول الله جل إن الإنسان في خص يعني الكافر كما حق بعض المفسرين، وحق بعضهم أن المراد بالإنسان أبي لهب، فقالوا أن على ذلك، فبناء على ذلك القول أو أبو جهل كما حق بعض المفسرين، فيقول الإنسان كأبي جهل، يعني إنسان كافر لا في خص، ومعلوم أن أبا جهل وأبا لهب لا في خسارة بلا شك ولا ريب، فيكون أبو جهل وأبو لهب وهذان من الكفار. فيقول قولنا إن الإنسان يعني الكافر لا في خص إلا الذين آمنوا، فيكون المراد بذلك الاستثناء، المراد به استثناء منقطع، أو كما يسميه العلماء مفرغ من أعم الأحوال، لأن أهل الإيمان ليسوا من الكفار في شيء. فقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، فكما قلنا إما المراد بذلك عموم الإنسان، أو المراد بذلك الخصوص، ويراد الخصوص الكافية، وقد حكى بعضهم أن المراد بذلك أبو جهل أو نحو من الكفار، لكن الصحيح أن الإنسان يعني الكافر، فهي عامة يشمل ذلك كل كافر، والعلم عند الله تعالى. إن الإنسان لفي خسر، وكذلك الخسارة أيضا هي على التفسير المتناول بكلمة الإنسان. فإذا قلت مثلا أن قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر أن المراد بالإنسان الكافر، فيراد بذلك الخسارة، يعني خسارة الإيمان، لأنهم لما ضيعوا الإيمان بالله عز وجل وأشركوا بالله عز وجل فهذه أعظم الخسارة والعياذ بالله. قال تعالى: وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه أعظم الخسارة، أن يكون الإنسان من الكفر، من أهل الكفر والعناد والعياذ بالله. وقد قال تعالى أيضا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. أما التعبير في قول عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومعلوم أنه قد يخف ميزان المسلم، إلا أنه لا يخلد في نار جهنم، فلا يخلد مسلما في نار جهنم. فعلى تفسير ذلك أن الخسارة خسارة جزئية، أن الإنسان قد يستوجب عقوبة الله عز وجل عليه. فنقول أن المراد بقولنا الإنسان يعم بذلك الإنسان المسلم والكافر على حد سواء. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر يعني في نقصان وفي هلكة. والنقصان يقول أن المراد بذلك الإنسان المؤمن، فيقول المراد بذلك النقصان يعني في الأرزاق ونحو ذلك. فالإنسان الذي يخسر رأس ماله رأس ماله عفوا أو ينقص رأس ماله فإن ذلك يسمى خاسرا. والخسران وخسر وخسران خسر وخسران بمعنى واحد، ككفر وكفران كذلك بمعنى واحد. والنقصان كل بحسبه، لفي خسر لفي خسر. لو قلنا أن المراد بذلك لفي نقصان فيكون المراد بذلك يحتمل أن المراد نقصان الأرزاق والأعمال ونحو ذلك. وقد جاء القرآن موفقا لبعد ذلك كما في قول الله عز وجل في كتابه الكريم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني بموت العلماء وبموت الصالحين كما حكى ذلك بعض المفسرين. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر يعني لفي هلكة ونقصان. وقد قال بعض المفسرين إن الإنسان لفي خسر يعني لفي عقوبة، وهذا يتمشى على الإنسان الكافر أو المسلم العاصي والعياذ بالله. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر. وكذلك من خسر أهله ولم يكونوا معه في الجنة فهذا أيضا من الخسران. قال تعالى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني قد تكلمنا في ذلك واستفدنا القول واستفدنا في القول عليه هل يعم بذلك الإنسان الكافر أم يعم بذلك المسلم والكافر، وقلنا الوجهة الشرعية في ذلك. فقلنا أننا إذا قلنا أن المراد بذلك الإنسان الكافر فيكون الاستثناء منقطعا، وهذا الذي قال به وهذا الذي قال عنه بعض العلماء استثناء مفرغ من أعم الأحوال. وإذا قلنا أن الإنسان يعني على عمومه فيكون الاستثناء متصل يعني الإنسان المسلم والكافر، المسلم والكافر أو المؤمن والكافر، فيصح حين ذلك أيضا الاستثناء. فأهل الإيمان يستثنون من جملة العموم فلا حاجة في ذلك أن قلنا أيضا بالعموم، ويكون الاستثناء متصلا. ونفيد أيضا إلى أنه لا يصح أن نقول أن الإنسان الكافر ويكون الاستثناء متصلا، فهذا من سفه القول ومن الجهل بلغة العربي ومن الجهل بأقوال المفسرين. فيستحيل أن يقال مثل ذلك القول، يستحيل أن يقال مثل ذلك القول. وقد ضربنا بعض الأمثلة التي تدل على صحة ذلك القول، وهذا هو المفهوم من الأصول ومن درس ونظر في كتب التفسير ونظر في كلام المفسرين نحو ذلك وتأمل فيها فسيجد نحو من ذلك. لكن أردت أن أبين ما المراد بوجهة من قال أن الاستثناء متصل أو منقطع أو نحو ذلك، كيف يكون وجهته وكيف نفهم مراد العلماء بذلك. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر، وقال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأعظم خسارة ألا يعبد الله نفسه لله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله عز وجل في تلك السورة ما فيه نجاة العبد، فالذي يخسر هو الذي يسلك غير سبيل المؤمنين ممن أشار الله عز وجل عليه في تلك السورة الكريمة. وخسرانه قد يكون بخسرانه منزله في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وورثوا مقاعد أهل النار في الجنة، وإذا دخل أهل النار النار وورثوا مقاعد أهل الجنة في النار. يعني لكل واحد مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا فيها مقاعد أهل النار يعني في الجنة، وإذا دخل أهل النار النار والعياذ بالله ورثوا مقاعد المؤمنين فيها يعني إن عصوا الله عز وجل فيرثوا أهل النار مقاعدهم، وهذا من أعظم الخسارة والعياذ بالله. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كلاما يكتب بماء الذهب في تفسير تلك السورة الكريمة، فقد قال لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وفي رواية عنه لما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لوسعتهم، وذلك لعظيم معانيها وعظيم مدلولتها، فقد اشتملت على كثير من قواعد الدين الأساسية. لذلك قد استفتح ببيان ذلك الشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب في كتابه الفاضل ثلاثة الأصول، فليراجع ذلك الكتاب وعليكم السلام وبركاته، فليراجع ذلك الكتاب وليراجع شروح العلماء عليه، فإنهم ذكروا فيه من الأشياء العظيمة التي تدور حول تفسير وبيان تلك السورات الكريمة بالإضافة إلى أقوال المفسرين في تفسير تلك السورات الكريمة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. استثنى الله عز وجل أهل الإيمان من جملة الذين يتعرضون للخسارة، أهل الإيمان في ربح سواء ربح الجنة والخسران النار، وربح لمن قدم الأعمال الصالحة بين يدي الله عز وجل في الحياة الدنيا، والخسران النار لمن قدم الأعمال الصالحة بين يدي الله عز وجل في الحياة الدنيا. ففاز ونجا من قدم صالحا، وخسر وهلك من قدم سيئا والعياذ بالله. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا، استثنى الله عز وجل أهل الإيمان، والإيمان بالله عز وجل كما قال العلماء يستدعي ثلاثة أشياء: أن يعرف العبد ربه، وأن يعرف العبد دينه، وأن يعرف العبد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه أول الأشياء التي يسأل المرء عنها في قبره، فيسأل عن دينه، فإن قال ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فإذا نطق بذلك فإنه من أهل الربح والنجاة، ومن عدن ذلك فإنه من أهل الخسارة. فمن قال ربي الله وعرف ربه وقال دين الإسلام وعرف دينه وقال نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعرف نبيه، يناديه مناد من قبل الله عز وجل أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ويقول الله عز وجل في الكتاب الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالذين جمعوا بين الإيمان وسائر الأوصاف التي ذكر الله جل في تلك الصورة الكريمة هم المستثنون من جملة الخسران، بل هم أهل النجاة والفلاح والفوز في الدارين. الأصول الثلاثة أصول واحد، بعض يقول ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. واحد، بعض يسمى كتاب الأصول يسميها الأصول الثلاثة، وبعض يسميه ثلاثة الأصول، التسمية واحدة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إلا الذين آمنوا، يعني والإيمان هو التصديق لغة كما قال تعالى في الكتاب الكريم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني مصدق، يعني مصدق. والصحيح أن الإيمان تصديق وزيادة. الصحيح كما قال بعض المحققين في ذلك أن الإيمان تصديق وزيادة. والإيمان لا بد معه من الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. الإيمان لابد معه من الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. فالإنسان يعترف بدينه ويؤمن بدينه وأن دينه الإسلام، ويؤمن بربه ويعترف به، ويؤمن به ربا وإلها خالقا ورازقا ومالكا ومدبرا، وأن يفرده وحده بجميع أنواع العبادة، وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من شتى أنواع العبادات. فيؤمن بربه ويؤمن بدينه ويؤمن بنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. فإن كان صادقا في ذلك ثبت في الحياة الدنيا وثبت في قبره عند سؤال الملكين. قال تعالى: إلا الذين آمنوا. فاستفادوا بذلك أن أهل الإيمان لابد منهم من معرفة ثلاثة أشياء، ومن اليقين والإذعان لها، ومن العمل من أجلها، هو الإيمان بالله والإيمان بدين الإسلام والإيمان بنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، وفي رواية: ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلابد من الإيمان بشريعة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولابد من الإيمان به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فلا تقبل شهادة الله إلا بشهادة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لذلك عدت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام شهادة واحدة أو ركن واحد، وإن كان في الحقيقة هما شهادتين لكن عدت ركن واحد، لأنه لا يتم شهادة التوحيد إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا، إذا اقترن العمل بالإيمان فيكون المراد بالأعمال يعني استسلام الظاهر وعمل الجوارح، والمراد بالإيمان يعني الإيمان الباطن. وإذا أفرد الإيمان ولم يقترن، نعم، وإذا أفرد الإيمان ولم يقترن معه، ولم يقترن معه، إذا أفرد الإيمان وإذا أفرد ولم يقترن معه العمل، فيكون الإيمان يشمل العمل الظاهر والباطن جميعا. لذلك يقول العلماء: الإيمان قول وعمل. يقول العلماء: الإيمان قول وعمل. فالإيمان قول وعمل، والبعض يقول الإيمان قول وعمل وتصديق، على اختلاف كلام أهل العلم في ذلك، والاختلاف لفظي والمعنى واحد: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فيكون إفراد ذلك يكون المراد بالإيمان الإيمان الباطن، ويكون المراد بالأعمال إعمال الظاهر. ويصح أن يقال أن ذلك من باب عطف الخاص على العام، وإذا عطف الخاص على العام فإنما يراد به التنبيه عليه وبيان أهميته حتى ينتبه إليه المرء. وقد تكرر ذلك أيضا في سنايا هذه السورة كما سيأتينا قريبا بإذن الله تعالى. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله عز وجل وعملوا الصالحات إشارة إلى بيان أهمية العمل، وأنه لابد للمرء أن يقدم أعمالا صالحة لله عز وجل وأن يقدم أعمالا صالحة. قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحة، فيكون ذلك من باب عطف الخاص على العام، فكذلك عمل الصالحات عام، هو كذلك عام كما قال بعض المفسرين في ذلك. ويكون قول الله جل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا أيضا من باب عطف خاص على العام. فإما أن نقول أن قول الله جل إلا الذين آمنوا عمل الصالحات، هذا وإن كان عمل الصالحات فيها عموما يندرج تحته جميع الأعمال الصالحة ففي هذا اللفظ أيضا يفيد العموم، ونقول أن هذا من باب العطف بعد العطف فطارة أريد به، فهذا من باب عطف العام عطف الخاص بعد العام، وكذلك من باب ما كان خاصا صار عاما بعد ذلك ثم عطف عليه بعده. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلابد من الإيمان والعمل. لذلك قال الله عز بينهما كثيرا في صور شتى وفي آيات شتى، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال تعالى وعليكم الصلاة والسلام، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلى غير ذلك في آيات كثيرة قرن الله جل فيها بين الإيمان والعمل الصالح حتى يبين الله جل أهمية العمل. فالإيمان قول وعمل وتصديق، قول باللسان وتصديق بالزمان وعمل بالجوارح والأركان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان جزاكم الله خير، فالإنسان الذي استقام قلبه على شريعة الرحمن واستقام عمله على شريعة الرحمن فلا بد له أن يأمر غيره بذلك، فقال تعالى وتواصوا بالحق، فلا بد لمن عمل بالحق ولا بد لمن عمل بالحق أن يأمر غيره به، لذلك قال تعالى وتواصوا بالحق، فلا بد أن يوصي غيره بما أحبه وشغف به قلبه ونحو ذلك، فقال تعالى وتواصوا بالحق. وتواصل بالحق، والإنسان الذي يرتجى منه قبول الوصية وقبول النصيحة هو من يعمل بما يقول. الإنسان إذا كان عاملا بما يقول كان ذلك أدعى لقبول كلامه، والله إذا القائد يقول وهو ذلك عن أبي الأسود الدؤلي أنه كان يقول ألا أيها رجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت عليل، ابدأ بنفسك وانهها، ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها فإذا امتات عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما يقول ويرتجى بالقول منك ويقبل التعليم. فالإنسان إذا كان آمنا لغيره ناصحا لغيره موصي لغيره لابد أولا أن يعمل بتلك النصيحة في خاصة نفسه. وقد نقل مسلم في الصحيح من حديث أبي بقية تميم بن أوس الدهري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال بيعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة. فقال لي فيما استطعت. والنصح لكل مسلم. فلابد الإنسان أن ينصح لإخوانه وأن تكون النصيحة لله عز وجل وابتغاء مرضات الله. قال تعالى وتواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا. قال تعالى وتواصوا بالحق. والحق هو القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فالحق هو القرآن. قال تعالى وتواصوا بالحق يعني بالقرآن. فمن أجدر ما يوصي العبد به غيره أن يأمر غيره بأن يأخذ كتاب ربه. قال تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالإنسان جدير بأن يأخذ كتابه بقوة. قال تعالى وتواصوا بالحق يعني بالقرآن. وقيل وتواصوا بالحق يعني شهادة أن لا إله إلا الله يعني بذلك شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل التوحيد والمعنى واحد. فمن التواصي بالحق التواصي بالتوحيد. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. فالله عز وجل هو الحق ودعوة التوحيد هي دعوة كذلك الحق. وقيل وتواصوا بالحق يعني باتباع رسول. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الحق كذلك لأن دعوته حق. وقال بعض العلماء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. والحق هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على الطاعات وترك المنهيات كل ذلك من الحق. فالصحيح من قول الله عز وجل وتواصوا بالحق أنها تشمل وتعم كل حق. فكل وعليك صدق فكل ما عده الناس حقا في أمر الدين فإنه يدخل تحت عموم تلك الآية الكريمة في قوله عز وجل وتواصوا بالحق. قال تعالى وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. قال بعض المفسرين ونقل ذلك بعض المفسرين كالقرطبي وغيرهم من المفسرين ينقل عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذه الصورة والعصر إن الإنسان الذي خص إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بقوله إن الإنسان الذي خص يعني بذلك أبا جهل وتواصوا بالحق عفوا إلا الذين آمنوا يعني بذلك أبا بكر الصديق وعملوا الصالحات يعني بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وتواصوا بالحق. الحق هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وتواصوا بالصبر. الصبر هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولا اعلم صحة لذلك الاثر الذي حكاه الامام القرطبي في تفسيره والذي اراه العلم عند الله انه مخالف للنصوص العامة والذي ذكر اكثر المفسرين مخالفا لذلك القول. فالذي اراه والصحيح والعلم عند الله تعالى ان هذه الاوصاف جميعا تشمل عموم الصحابة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحسب هؤلاء جميعا ممن تحلى بجميع ذلك فلا يختص بالامام نقول الذين امنوا فلان وعملوا الصالحات فلان او نحو ذلك. فجميع الصحابة اهل صرف واهل رفعة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله جزاكم الله. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر أن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل في خاصة نفسه وإذا عمل بمقتضى علمه كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بعض الصحابة: ما كان بين نزول ما كان بين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية وبين إسلامنا إلا 4 سنوات، 4 سنين فقط، وعاتب الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهذه الآية: ألم يأن الذين آمنوا. نقول: فمن آمن بالله عز وجل وعمل صالحا ودعا غيره إلى العمل بما علمه والعمل بما عمل به ودعا غيره بذلك كما قال الله في كتابه الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وأخذ في ذلك أحسن الطرق في الدعوة إلى الله عز وجل، والصغير أن يلزم ذلك الطريق الرباني ودعا بأحسن وسائل الدعوة كما قال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإنسان الذي يعبد الله عز وجل ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة هو من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى كذلك إلا بمن علم شرائط الدعوة إلى الله عز وجل وشرائط وحال المدعو وكيفية الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا حدث له ذلك وما غيره ووصى غيره بالحق الذي هو عليه ودعا غيره لذلك، لابد أن يتحلى بالصبر في الأذى في ذلك. قال تعالى: وتواصوا بالصبر. فالصبر يعني على جميع ذلك، فيصبر الإنسان على إيمانه، ويصبر الإنسان على عمله بدين الله عز وجل، ويصبر الإنسان على دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أخر الصبر في أواخر تلك السورة الكريمة الفذة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه في 4 أشياء: الأول في الإيمان بالله عز وجل، والثاني في العمل بدين الله، والثالث على الدعوة إلى دين الله عز وجل، والرابع أن يصبر نفسه على الأذى الذي قد يلاقيه في الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن علم أنه على الحق ودعا غيره كذلك إلى سلوك ذلك الصراط المستقيم، فهذا أدعى لتثبيته على الحق الذي هو عليه. قال تعالى: وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال العلماء ينقسم إلى 3 مراتب: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله أو صبر عن معصية الله، والصبر الثالث صبر على أقدار الله. فلابد الإنسان أن يتصبر في طاعته لله عز وجل، ومما يصبر المرء على طاعته لله عز وجل أن يعلم عظيم الأجر الذي أعده الله عز وجل له إن سلك طريق الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يثبته على الحق ومما يثبته على ذلك وعن محارم الله أن يعلم ما أعده الله عز وجل للعاصين، وأن يعلم عظيم قدر الله، كما قيل لمن يعصي الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فالذي يعلم قدر الله عز وجل وما يستحق الله عز وجل من بذل الطاعات وبذل العمر في ابتغاء مرضات الله عز وجل استعذب الصعب وترك المعصية لله عز وجل. ثم الصبر الثالث صبر على أقدار الله، فإن علم العبد أنه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه تصبر، وقد جاء في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. وهذا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين من حديث سعد بن مالك ابن سنان فيما يحضرني، فهذا حديث صحيح. وقد روى كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب أبي يحيى صهيب ابن سنان الرومي أحد السباقون الثلاثة، وصهيب سابق لهم كما حكى ذلك أو حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صهيب بن سنان: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمسلم على خير حال والحمد لله عز وجل. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأى ما إذا أصابه ما يحب كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما لك كان يقول: الحمد لله على كل حال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الحديث الصحيح إذا رأى ما يحب كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما لك كان يقول: الحمد لله على كل حال. لذا قال علي بن أبي طالب كما جاء في الأثر عنه قال: الصبو مطية لا تكبو، الصبو مطية لا تكبو، يعني من رزقه الله عز وجل الصبو فإنه في منزلة عظيمة، كأنه يركب مطية، هذه المطية لا تكبو أبدا لكنها مرفوعة الرأس. وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم أفصح بفضل الله عز وجل وأبيض من ذلك. وكما مر على أسماعكم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصب. فمن أفضل ما يعطي العبد أن يتصبر. ولله دعوة علي بن أبي طالب الذي فهم وعقل عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم كلامه وسنته، فقال: الصبر مطية لا تكبو. ذلك قال الله جل أو أخبرنا الله جل بقوله عن قول لقمان الحكيم، قال تعالى لقمان موسى لابنه قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالإنسان إذا سلك سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الصلاة، هذه من إحدى المثبتات وهذه إحدى الأدلة على الإيمان بالله عز وجل، فإذا استقام على ذلك لابد أن يؤذى في دين الله عز وجل. لذا ذكره بالصبر فقال: واصبر على ما أصابك، بعد وصيته له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والقرآن بفضل الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، فلا بد للإنسان أن يبتلى. كما سئل الإمام الشافعي، سأله رجل وجاءه وقال له: يا أبا عبد الله، أيمكن أو أيهما أحب إليك، أن يمكن عبدي أم يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا يمكن للعبد حتى يبتلى، فإن الله عز وجل قد ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم جعل الله لهم العاقبة. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد الإنسان أن يصبر. وكما جاء في الحديث الصحيح: والصبر ضياء، والصبر يعطي العبد نور بفضل الله عز وجل. فالصبر منزلة عظيمة من منازل الدين، فينبغي أن يتمسك الإنسان بما دلت عليه هذه الصورة الكريمة وهذه الصورة على وجازة ألفاظها، إلا أنها قد اشتملت واحتوت على المعاني العظيمة والمعاني الجليلة بفضل الله عز وجل. ف فاستملت على الإيمان بالله عز وجل وعلى عمل الصالحات وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، ثم الصبر على ما يلاقيه العبد في الأذى في نشر دين الله عز وجل. فإن أدى العبد ما له وما عليه أمن وكان من أهل النجاة والفلاح وكان من أهل تقوى الله عز وجل. والله دعو القائل إذ يقول بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. والله دعو القائل إذ يقول يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. كم ندعى في دار يحل بنا فلما تولت بلايانا نسيناه، ندعى في البحر أن ينجي سفينتنا فلما خرجنا إلى الشاطئ عصيناه، وناكب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا من القرآن العظيم ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله صائقا لنا إلى النار، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، واجعل اجتماعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، واجعل هذه الغرفة وسائر الغرف المباركة التي هي على مذهب أهل السنة والجماعة إخوة متحابين في دينك. واللهم نسألك أن تبعد عنا نزغات الشيطان وأن تؤلف بين قلوبنا وأن تصلح أحوالنا وأن تجمعنا دائما على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله تعالى وسلم. ونسأل الله جل أن يبارك في جهود كل المشاركين في هذه الغرفة وسائر الغرف المباركة، وأن يكون ذلك جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يكون ذلك الوقت الذي اقتطعناه زخرا لنا بين يديه يوم القيامة يجازيه لا الله لنا خير الجزاء بفضله وجوده ومنه وكرمه. فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصابرين والمتصبرين والمربطين في هذه الغرفة وسائر الغرف على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله وعلى نشر دين الإسلام، وأن يجازي جميع مشايخنا المشاركين في تلك الغرفة وسائر الغرف الشرعية خير الجزاء، وأن يجعلنا من التفة حول علمائنا وأن يحفظهم بحفظه وأكلاهم بكلائه ويرعوهم برعايته. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.